مقاعدهم وجنته لهم دار
رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. معي بعض الأسئلة. الأخ الكريم يسأل عن قراءة القرآن أثناء العمل، مع العلم على حد قوله بأن صاحب العمل يرفض ذلك، وكذلك يسأل عن صلاة الفريضة والنافلة أثناء العمل، وصاحب العمل يرفض التنفل ويجوز الفريضة. أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان صاحب العمل تعاقد معك على عدد معين من الساعات أن تعملها عنده، فهذا التعاقد لا يمنع من صلاة فريضة وصلاة النافلة الراتبة المتعلقة بالفريضة، لأن عرف أهل الإسلام جرى على ذلك، أن الشخص يسمح له في وقت العمل أن يصلي الفريضة والنافلة التي قبلها والتي بعدها إذا كانت من الصلوات التي لها نوافل قبل ونوافل بعد. أما ما وراء ذلك من التنفل أو التنفل بقراءة القرآن فلا بد من استئذانه. هذا. وهناك وجه آخر يضاف حاصله، إذا كان صاحب العمل عهد إليك بعمل معين في مدة معينة وأنت أنجزت هذا العمل قبل المدة التي عينها لك، فحينئذ يجوز لك أن تتصرف في هذا الوقت المتبقي بقراءة القرآن أو بتنفل، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. عليك عندي أكثر من سؤال.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، هل في صلاة الجمعة، وأنا سمعت قبل كده إن هو المفروض يكون في أذان واحد، بس هو المتعارف عليه في معظم المساجد حتى في الحرم إنه بيكون أكثر من إنه بيكون أذانين يعني.
السؤال الثاني.
طيب هل حضرتك بيجوز السنة إن أنا أصليها ما بين الأذانين ولا لا يجوز؟ بالنسبة للسؤال الثاني، لو المصحف وقع على الأرض، هل لما بيأخذ من الأرض بيقبل ولا دي تعتبر بدعة؟ برضو في بعد الدعاء، بعد الدعاء بيبقى باليد بنمسح على الوجه والصدر ولا برضو دي بدعة؟ وحضرتك بالنسبة للسؤال كمان، سجدة التلاوة هل بيشترط فيها الوضوء والطهارة كالصلاة يعني أم لا؟ وهل لو أنا كنت مثلا في سيارة وما عنديش استطاعة أن أنا أسجد، هل خلاص بتسقط من عليا ولا لو بعدها تمكنت أن أنا أسجد بعدها في وقتها؟ ومعلش حضرتك سؤال كمان، بالنسبة للعطس في الصلاة سواء فريضة أو نافلة، هل بقول الحمد لله ولا خلاص بتسقط عني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأذان الجمعة أذانان، الأول إذا صعد الإمام المنبر والثاني والإقامة. أما الأذان الثالث المستحدث الآن الذي هو قبل صعود الخطيب بخمس دقائق وصلاة ركعتين بعده، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من أصحابه، وإنما عثمان استحدث أذانا ثالثا لمصلحة الرؤى، وكان هذا الأذان قبل الجمعة بوقت كاف، وكان في الأسواق حتى يعلم أهل السوق بدخول الوقت. أما الآن فالذي يحدث الآن ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا. وعن الصلاة بينه وبين الأذان الذي هو الأصلي إذا صعد الخطيب المنبر، فلا أعلم لها من ثم أصلا، إنما أمر الصلاة واسع منذ أن تدخلين أن يدخل الشخص المسجد إلى أن يصعد الخطيب المنبر، والله أعلم. أما عن السؤال الثاني، إذا وقع المصحف على الأرض ثم تناولته هل أقبله أم أن هذه بدعة؟ إذا قبلته فلا بأس، وإذا تركت التقبيل فلا بأس. وقد روي بصفة عامة عن عكرمة رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يأخذ المصحف فيضعه بين جفاته ويقول كتاب ربي كتاب ربي ويقبله. وقد روي نحوه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إلا أن الأثر إلى عمر أحتاج إلى مراجعته وبالله التوفيق. أما المسح على الوجه باليدين بعد الدعاء فالخبر الوارد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو كان إذا دعا لم يدع يديه حتى يمسح بهما وجهه، فالخبر سنده ضعيف. قد تساءل بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر رحمه الله وحسنوا إسناده، والله أعلم. أما عن سجدة التلاوة في السيارة، إذا عجزت عن الإتيان بها فيمكنك أن تومئي بها إيماء، يمكنك أن تومئي بها إيماء، يعني تحركين الرأس على نحو من الذي يومئ في الصلاة. فإذا كانت الصلاة التي أعظم من سجدة التلاوة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فسجدة التلاوة من باب أولى إذ الأمر فيها أخف. فعليه يجوز لمن لم يستطع أن يسجد سجدة التلاوة في مواصلة أو في سيارة أن يسجد بالإيماء، أن يسجد بالإيماء، بعد أن سجدة التلاوة من أصلها مستحبة وليست بواجبة. قال عمر رضي الله عنه السجود فعل حسن وتركه حسن. وأيضا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد عند آية النجم، آية السجدة من سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود عندها في موطن آخر كذلك. أما هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة أم لا؟ فجمهور أهل العلم على اشتراط الوضوء لسجود التلاوة، وذهب فريق من أهل الحديث إلى أن ذلك لا يلزم، ومستندهم قوي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين والجن كذلك. قال أهل الحديث أو فريق منهم الذين جوزوا سجود التلاوة بدون وضوء، قالوا يبعد أن يكون جميع الحاضرين على وضوء، بل أهل الشرك قطعا لم يكونوا على وضوء، ومع ذلك لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو أن زوج قال لزوجته علي الطلاق تكوني حارم علي زي أمي، إني لا أعمل كذا أفعل كذا، وكانت الزوجة دي حامل، فبعديها ذهبت لبيت أهلها.
لا عفوا، أعيد السؤال من الأول.
لو أن زوج قال لزوجته علي الطلاق تحرم علي زي أمي إني لا أفعل كذا.
نعم. وبعد ذلك؟
وبعد ذلك هي بعدها بيوم جت مشيت عند أهلها وكانت حامل، فوضعت هناك عند أهلها وفرجت بعد الولادة، والزوج ده مكفرش، وأنا مش عارفة مكفرش عن اليمين، مش عارفة هذا كفارة الطلاق ولا كفارة ولا الزهار دي ده.
يعني هو قال ما اتضحت لي معالم السؤال. عموما
علي الطلاق تحرم علي زي أمي إني لا أفعل كذا،
إني لا أفعل كذا، وفعله.
لا ما فعلش وما كفرش عن اليمين دي ده.
قال إني لا أفعل، على كل إذا كان خالف يمينه.
أيوه.
خالف يمينه ألزم، خالف ما حلف عليه ألزم بكفارة الظهار قبل أن يجامعك.
طب ما هو رجحت أنا بعد الولادة وحصل جماع أكثر من سنة.
هو آثم بلا شك، فإذا كان دينا يمتنع من الآن ويتوب إلى الله ويستغفر عما صدر منه ولا يقربك حتى يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، كل ذلك قبل الجماع، ويستغفر الله من سالف الذنب الذي صدر، والله أعلم.
والزوج على اسم يا شيخ؟
إن كانت تعلم وطوعت تأثم.
ما كنتش أعرف حكم الزغار يا شيخ.
لعله يعفى عنك، الله كريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ عندي عدة أسئلة، أرجو أنه شوية يعني تنتبه لي حتى أفهم فيها.
أوجز وأسرع لو سمحت.
إن شاء الله. نحن هنا نسكن في منطقة غالبية شيعية. المساجد في هذه المنطقة غلقت تماما كلها. المساجد القريبة التي يعني نريد أن نصلي فيها صلاة الجمعة يعني تبعد ركبة سيارة، يعني نركب سيارة حتى نذهب إلى صلاة الجمعة، فما حكم تركها يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. شيخ السؤال الثاني، أكو هنا عندنا مصارف حكومية بدأت تطلق سلف بفائدة سنوية، ما حكم هذه السلف، حلال أو حرام؟
أعد
في العراق مصارف حكومية بدأت تسلف المواطنين سلف بفائدة سنوية،
حرام. حرام
هذه السلف، حلال أم حرام؟
حرام.
الشيخ السؤال الثالث إن شاء الله والأخير، يعني القرآن الذي يتلف، المصحف الذي يتلف، ما حكم حرقه بنية الحفظ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول أنه في منطقة شيعية فيها مساجد، وليست هناك مساجد سنية يصلي فيها الجمعة إلا إذا كان سيركب سيارة ويصل إليها، ماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان بإمكانك أن تركب سيارة وتذهب إلى المساجد السنية تصلي فيها وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزمت بذلك إذا لم يكن شاقا عليك. أما إذا لم يكن ذلك، هل تصلي مع الشيعة في مساجدهم صلاة الجمعة أو تترك صلاة الجمعة؟ فأقول بالله التوفيق، إذا كانت أركان الصلاة وشرائطها التي يقومون بها صحيحة فصلي معهم، وذلك لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد حوصر من الثوار المصريين واليمنيين وغيرهم الذين كان فيهم عدد كبير من أهل البدع، فمنع من إمامة الناس في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه القوم يستشيرونه، أعني أتاه أتباعه الذين هم أهل الإيمان الذين هم على مذهبه وطريقته، قالوا يا أمير المؤمنين أنت الآن محبوس ولا تخرج لتصلي بنا ويصلي بالقوم إمام فتنة، أفنصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، فأمره أن يصلي معهم، والله أعلم. أما عن القرض الذي هو من البنك من المصرف بفائدة سنوية فهذا ربا وحرام ولا يجوز. أما عن السؤال الثالث، حكم حرق المصحف حتى لا يمتهن، أو إذا كان المصحف مقطعا ونخشى أن يمتهن هل يحرق؟ جوز كثير من العلماء ذلك استدلالا بأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حرق بعض المصاحف دفعا للفتنة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بعد اذن حضرتك، هل يجوز عمل مشروع اعزكم الله كلاب الحراسة وبيعها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن اقتناء كلاب الحراسة، فاقتناء كلاب الحراسة جائز، وهو من المستثنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان في بعض الروايات، إلا أنه استثنيت كلاب الحراسة وكلاب الصيد، كلاب الحراسة وكلاب الصيد وكلاب الماشية، كل هذا استثنية. ولكن يبقى السؤال قائما: هل يجوز بيع كلاب الحراسة؟ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكلاب عموما، فقال الجمهور من العلماء إن هذا العموم يشمل كلاب الحراسة والكلاب التي ذكرت معها ككلب الصيد أو كلب الماشية، فذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع هذه الكلاب، بينما هناك رأي للمالكية بجواز بيع كلاب الحراسة خاصة، وذلك لأن النبي جوز اقتناءها، فلما جوز اقتناؤها جوز بيعها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله فيك يا شيخ.
وياكم.
إن شاء الله في سؤالين، سؤال يخص أخت فاضلة وسؤال يخصني. السؤال يخص أخت فاضلة، كانت متزوجة مكتب كتابة يعني، وأساءت إلى خطيبها دون، محصلش نصيب، وبعدين تزوجت من شخص آخر، فحست إن هي ظلمته في قولا وفعلا. فهي طبعا متزوجة، فبتقول إزاي أتصل بيه أو أخليه يسامحني أو كده. فقلت لها أنا معرفش، أنا هسألك شيوخنا الفضلاء. تاني حاجة، بالنسبة لي لو أنا مثلا قلت لزوجي كلام هو مش فيه، كلام كويس يعني، كلام يعني أمدحه بس هو مش فيه، هل ده يبقى كذب ورياء أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن مخطوبة ظلمت خاطبها، ثم آل الأمر إلى الانفصال بينهما ولم يكن ثم عقد، فتزوجت برجل آخر، فلما تزوجت بالآخر شق عليها أن عصت ربها في خطيبها الأول، في خطيبها الأول، فتريد أن تتحلل من الخاطب الأول، كيف تصنع؟ إذا كانت المظالم مالية ردت إليه أو يطلب عفوه، أما كيف يطلب عفوه؟ ذلك من خلال بعض محارمها، الرجال هم الذين يتولون ذلك، حفاظا على غيرة الزوج الجديد وحفاظا على رجولته وشهامته. فكلفي أحد محارمك أن يطلب لك التحلل من المال أو من العرض، والله أعلم. هذا. وعن التي تصف زوجها وتبالغ في وصفه، كأن تقول له: أنت وأنت كذا وكذا، أنت أجمل شخص، أنت كذا، إلى غير ذلك من الكلام الذي يطيب به الخاطر. فمثل هذا جوز كثيرون من أهل العلم صنعه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث مواطن: في الحرب، وللإصلاح بين الناس، وبين الزوجين، يعني والله أعلم لاسترضاء الآخر فيما لا يضيع حقوقا، والله أعلم. فمثل ذلك كان تبالغي في إظهار محبتك له، أو تصفيه بأنه كذا وكذا وكذا، وهو على الربع من ذلك أو على العشر من ذلك، فإن هذا جائز، والله أعلم، إذا لم يكن هناك حقوق تضيع، والله أعلم. السلام عليكم.
شام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟
نعم.
أنا والله بحزك في الله دكتور مصطفى، جزاك الله عنا خير وعن المسلمين خير.
حبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
معك نجيب من بني سيف يا فندم.
تفضل.
لو سمحت حضرتك يا مصطفى، أنا كنت شريك قطعة أرض على بنية إن أنا هبنيها بيت لي ولأولادي يعني. وبعد كده شاركت احد الزملاء فيها، ولكن في اخر الامر يعني بعد فتره حوالي 8 سنين كده بعناها، فجمعت فاتخذت من الثمن الاجمالي بتاع البيع وطلعت الزكاه. ما كنتش بطلع زكاه قبل كده خالص عليها يعني. هل يجوز لي شرعا كده ولا في
اخرجت زكاه كم؟
نعم
اخرجت زكاه سنه واحده؟
لا انا جبت ثمن البيع كله اللي انا بعته.
كيف اخرجت الزكاه؟
ما ضربت على في 2.5 ربع العشر.
ايوه نعم لا حرج عليك.
يعني انا في الاخر خالص يعني مثلا شريف
لا عموما لا حرج عليك، وانت فعلت اكثر من الذي عليك.
انت فعلت
ايوه لانك انت اشتريتها للقنية للبناء عليها، وبعد ذلك بعتها بعد 8 سنين، فعلى ذلك لا تلزم فيها من الأصل بزكاة إلا إذا حال عليك الحول ومعك هذا المال. أما وقد فعلت الذي صنعت فجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك لك. اللهم أمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله خيرا.
وياك.
عايز أقول حضرتك على حديث عايز أعرف مدى صحته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لو قبل الله تعالى من العبد سجدة واحدة لأدخله بها الجنة.
لا يصح.
لا يصح. طب في ليه تكملة يا شيخ؟
كله لا يصح.
كله لا يصح. ماشي. كان ذكر في بعض الأخبار أن الوحوش تجتمع يوم القيامة فتخر ساجدة فيقال لها: ما هذا يوم السجود؟
لا يصح.
لا يصح. طب ليا واحده صاحبتي لما نيجي نمشي مع بعض فهي ايه بتلقي السلام على اي حد، على راجل غريب او واحده ست او اي حد خالص، فانا بقول لها ان ده لا يجوز، يعني مش اي حد تعرفيه او ما تعرفوش ترمي عليه يعني تقولي لسه السلام بس لله سبحانه وتعالى. انا عايز اعرف ان ده صح.
هي شاب او عجوز؟
نعم
شاب او عجوز.
طيب هي وجوزها؟
هي شاب ام عجوز يا اختي؟
نعم
هي شابة أم عجوز؟
لا شابة صغيرة.
شابة، هذه فتنة.
فتنة؟
تحدث فتنة بهذا الصنيع والله لا يحب الفساد.
نعم. طب هي ساعات هي وجوزها لما بيجي مولد النبي أو أي موالد فبتروح هي وجوزها والأولاد المكان ده اللي بيعملوا فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأماكن ديت، فأنا بقول لها إن هي جوزها إن أنت تروحي، فهي بتقول أنا ما بروحش ما بعتقدش بدوت، بروح بس عشان أتفرج بس وبشتري حاجات الأولاد وخلاص يعني.
لا
هل اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط؟
لا خطأ. لا نكثر سواد أهل الباطل وأهل البدع.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، الله يكرمك يا رب ويكثر من أمثالك.
وياك.
لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي عدة أسئلة. أول سؤال، لو أنا مثلا جزء معين من الفلوس هحدد وحدد الدخل، يعني مثلا أدي مثلا 20,000 مثلا لشخص ويديني 1000 جنيه في الشهر وما كيش علاقة بالموضوع نفسه.
لا يعني هو تاجر ولا ايه؟
او هو هيفتح مشروع بس انا ماليش علاقه بيه، فانت دي كده
لا مثلا؟ لا كلام خطا.
نعم
كلام خطا.
طب هو المفروض ان هو ايه اللي يحصل؟
المفروض يقرب الربح مثلا، يقول انا تقريبا
تقريبا.
اذا قال انا بكسب تقريبا 20% في السنه والحسابات شاقه عليا، فممكن اكسب 21 ممكن اكسب 17.
ايوه
فهمت. ففي الحاله اللي مثل هذه يمكن أن يجوز مثل هذا الصنيع.
أيوة صح.
يجوز مثل هذا الصنيع مع التسامح من الطرفين، أنه لم يأخذ الفلوس اقتراضا إنما أخذها استثمارا، والله أعلم.
طب صلاة الاستخارة يا شيخ، الدعاء نفسه أقوله في السجدة ولا في بعد التشهد؟
بعد التشهد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم التي تقتضي الترتيب مع التراخي. فهذا الدعاء دعاء الاستخارة بعد الصلاة بارك الله فيك.
طب بعد العشاء ولا بعد الفجر؟
نعم
بعد العشاء ولا بعد الفجر؟
بعد أي ركعتين، لكن بعد الفجر لا، بعد الفجر الأفضل تركه، لأن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
طيب في خطيب قال لخطيبته أنت محرمة عليا.
لا قيمة لهذا الكلام.
عشان هو لسه صح كده؟
نعم
عشان هو لسه.
عشان هو لسه، لكن عفوا إذا قال لا أنت طالق لا قيمة لهذا الكلام.
أو أنت محرمة علي.
أنت ولا قيمة، لأنها في هذا الوقت هي محرمة عليه.
بالضبط.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. طب القسط نفسه يجوز ولا لا يجوز؟
نعم.
حاجة قسط.
من سيبيعكي؟
يعني مثلا في مثلا واحده مثلا بتجيب مثلا ثلاجه مثلا تيجي معايا تجيب لي الثلاجه وتدفع فلوس.
هذه مرابيه.
يعني يجوز؟
بقول لك مرابيه. حرام حرام حرام.
ايوه طب انا بكون مصلة على الاطفال اولاد اعلمهم وفي نفس الوقت بقوم بيهم
لحد
12 سنه مثلا.
ما سمعته.
انا بقوم بالاطفال على الصلاه بقوم بيهم بس بيكونوا اولاد صبيان.
انت تقيمين الصلاه
بصبيان على
الله اكبر الله اكبر لابناء عمرهم 12 عاما؟
على اسم غرض ان انا اعلمهم.
لا تفعلي.
طب انا عايزاهم يتعلموا كده.
الرجال يعلمونهم، انت فتنه لهم وهم فتنه لك. شباب مراهقون قد سن حرجه وهؤلاء يظهروا على عورات النساء.
طب
اتق الله في نفسك.
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
يا رب.
الكفن ليه ذكاء ولا لا؟
ما هو
الذكاء للكفن؟
الكفن له ذكاء؟
لا
ليس له ذكاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله انا سعيد جدا اللي عم اسمع صوتك.
الله يبارك فيك. اتفضل.
وطبعا انا شاكر لكل قناه الرحمه والعاملين بقناه الرحمه والشيخ محمد حسان. الله يجازيكم عنا كل خير.
واياك واياك.
والله غيرتونا وغيرتوا حياتنا
بارك الله فيك
ومليتوا قلوبنا وبيوتنا وحياتنا كلها.
الفضل لله وحدة. الفضل لله وحده.
الله يجازيك عنا كل خير يا عم الشيخ مصطفى.
واياك. اتفضل.
أنا عندي مشكلة مع أخويا في البيت، أنا مسافر الأردن طبعا.
وبعد؟
أخويا في الدار ضرب مراتي وولع لهم في البيت وزعتها وحكيت مع والدتي بتقول لي ده أخويا أخوك معمل له عمل ودايرين نفكوا العمل وأخوه غصب عنه وأنا مش عارف أعمل إيه وأولادي مبهدلين ومش عارف ازعل امي ولا ازعل مراتي.
ادخل قوما من اهل الاصلاح للاصلاح بينكم.
طب انا هحكي لك القصه ورد عليها.
انا اخشى من شيء، اخشى من شيء ان تتناول اخاك بسوء على الفضائيه فتاثم. اخشى انك تتناول اخاك بسوء على الفضائيه فتاثم، ولكن راعي ان بينكما رحما.
طب يعني
وسط اقواما من اهل الصلاح. وسط اقواما من اهل الصلاح
مش حلين معاه خالص يا عم الشيخ مصطفى.
لا استطيع ان اقول اكثر مما قلت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ مصطفى لو سمحت انا ليا سؤال بس له جزء فرعيتين. يعني اول حاجه دلوقتي انا عايز اعرف لما تكون انا مثلا بنتي كانت مخطوبه لحوالي 7-8 شهور وما حصلش وفاق ما بينها وبين خطيبها وهنفسخ الخطبه، ايه حقوق المترتبه على كده؟ يعني مثلا هي ليها حق في الهدايا او جزء من الشبكه او كده؟
انتم تركتم الخاطب ام الخاطب الذي ترككم؟
اي لا احنا اللي سبناه.
انتوا سبتوه. هل تستجيب
بس على عدم وفائهم بالعهود والحاجات اللي كانوا مرتبطين بيها معانا؟ يعني هم اخلفوا حاجات قالوها معانا فبناء عليها احنا قررنا ان احنا نفسخ الخطبه. دي نقطه. الجزء الثاني من السؤال بعد اذنك انه انا دلوقتي انا تكبدت انا مصاريف الخطوبه لوحدي وكان مبلغ كبير. هل هم يتحملوا معايا المصاريف دي بناء على لما نفسخ الخطبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالإجابة التي سأذكرها بمشيئة الله إجابة عامة لا تتعلق بقضيتك خاصة، لأن قضيتك ذات شجون وذات أخلاط ولا بد فيها من اجتماع الطرفين. لكن الإجابة عامة، إذا كان هناك رجل أو شاب خطب فتاة تكلف أهل الفتاة له، حددوا وقتا للبناء، جهزوا أشياء كلفتهم، وبعد ذلك جاء هذا الشاب وبدون مبرر ترك الفتاة وانصرف. طبعا هو لم يعقد، لكن عندنا نص نتحرك فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان قدم لأهل البنت هدايا أو قدم للبنت شبكة فيخصم من الهدايا، أو عفوا الهدايا الصحيح أنها لا ترجع، لأن الإمام أحمد استدل بحديث الرجع في هبتك كالكلب يرجع في قيئه، فالهدايا المستهلكة استدل بها على المنع. أما الشبكة فأننا نعتبرها من الصداق. فعموما أعيد صياغة الكلام، إذا كان الخاطب ترك الفتاة بغير سبب صدر من الفتاة، وكان أهل الفتاة قد غرموا له غرامات تخصم من الذي له عندهم ويرد إليه الباقي، أما إذا كان أهل الفتاة هم الذين طردوا الخاطبة لغير سبب مقبول شرعا، فحينئذ يرد إليه كل شيء أخذوه منه إلا إذا تجاوز أو عفا. أما إذا كانوا نقضوا الخطوبة، أهل الفتاة نقضوا الخطوبة لإخلاف للوعود صدرت من الزوج من الخاطب عفوا، فهذه قضية تنظر هل إخلاف الوعود كان لسبب أو لغير سبب، هل سبب متحمل أو غير متحمل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، لو في أي ذكر أذكار الصباح أو أذكار المساء أو بذكر ربنا لازم أفتح فمي قدامي لو حتى قدام الناس؟
قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. على الأقل تحرك الشفاه بارك الله فيك.
لو أحرك الشفاه خايفة من الرئياء أو حد؟
لا، هذه وسوسة.
طب لو أنا بقرأ القرآن أنا حفظه وبقرأ، يعتبر أكني بقرأ من المصحف ولا ده
حاجة؟ نعم، في أجر إن شاء الله.
طيب لو سمحت، صلاة الضحى بعد لازم بعد ربع ساعة من ميعاد الشروق ولا ما لهاش
تقريبا على وجه التقريب؟
طيب ممكن أعرف يعني إيه البتول؟
البتول المنقطعة، فمن ثم قيل البتول للتي لم تتزوج. التبتل معناه الانقطاع. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع علي انقطع له أثناء العبادة انقطاع.
هو الاسم ده بيبقى على ستنا فاطمة ولا
عموما البتول؟ ما هو الكلام بصفة عامة. ففاطمة عليه السلام، فاطمة تزوجت وأنجبت رضي الله عنها، كان قد يقال أو يقال على مريم عليه السلام البتول لكونها لم تتزوج، لكن الكلام على ماذا؟ أصل كلمة البتول هو الانقطاع، فمثلا إذا أطلقنا البتول على شخص معين مثلا مكثر من عبادة الله عز وجل، أو على امرأة معينة مكثرة من العبادة، فنقول فلانة بتول، بمعنى أنها منقطعة. هل منقطعة عن الزواج أو منقطعة للعبادة؟ كل يتحمل. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه، أو عفوا قول غير أبي هريرة: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل، أي الانقطاع عن الزواج، ولو أذن له لاختصينا. فالبتول المنقطع. اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه عند الذكر والعبادة انقطاعا لا تنشغل بغيره. أما قولهم مريم البتول فالمراد التي لم تتزوج، وهناك قول يطلق كما أسلفت البتول على المنقطعة للعبادة، ممكن تكون متزوجة وانقطعت للعبادة في وقت معين كن متبتلة في هذا الوقت، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ إن شاء الله.
تفضل.
أولا السؤال الأول يعني في فضل الصلاة، يقول هذا حديث ترفع الصلاة على أتقى قلب رجل في الصف أو في الصلاة.
نعم أعد لو سمحت، أعد سؤالك.
ترفع الصلاة على أتقى قلب رجل في الصف.
لا يصح هذا ولا أعلم له أصلا.
ماشي، السؤال الثاني إن شاء الله. الشاب عقد على فتاة ولم يدخل بها ثم طلقها، هل حرمت عليه أمها وجدته وجدة البنت أم لم تحرم بعد؟ ويجوز له المصافحة، أن يصافح أمها أم لا؟ وجزاك الله خيرا.
شاب عقد على فتاة ثم طلقها قبل الدخول بها، هل تحرم عليه أمها وجدتها أم لا؟ أقول بالله التوفيق نعم بمجرد عقد الشاب على فتاة وإن لم يدخل بها تحرم عليه أمها على التأبيد، لأن الله قال وأمهات نسائكم، ولم يشترط فيها دخولا من عدمه. أما العكس فهو الذي لا يصح، بمعنى إذا عقد الرجل على امرأة ولها بنت ثم طلق المرأة هل ابنتها تحل له؟ نعم تحل له ابنتها، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا هو الجواب والعلم عند الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بعدين حضرتك عم الشيخ.
تفضل.
بعدين حضرتك ظهرت جماعات كتير قوي على الساحة، ويعني مثلا مش عايزين نقول مين، يعني مثلا زي جماعة السلف والسنة، جماعة التبليغ والدعوة، أو جماعة الإخوان المسلمين. أنا عاوز أعرف يا فندم أي الجماعات الواحد يقتني، أو أي الجماعات الواحد يمشي معها.
لا تشترك مع أي جماعة، لا تشترك مع أي جماعة من الجماعات، ولا تبايع أي شخص منهم. يا أخي الكريم استمع مني، لا تشترك في أي جماعة من الجماعات. أنت مسلم ونحن مسلمون، نتعلم ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمتنا من الصحابة والتابعين وأهل العلم السابقين رحمهم الله. أما أن أنتظم مع جماعة من الجماعات وكل جماعات فيها بلايا كما لا يخفى، ومن ثم تتسبب أحيانا في خروج على جماعات المسلمين، وأحيانا أخر وهذا السائد العام عصبيات جاهلية وتناحر لا معنى له ولم يأمرنا الله به، فأنصحك أن تتعلم دينك كتاب ربك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تتعاون مع المسلمين عموما على البر والتقوى، على البر والتقوى بالقدر الذي تطيقه بالقدر الذي تستطيعه، ولا تحجر نفسك على جماعة من الجماعات بعينها. فالظاهر كما لا يخفى عليك وعلى كل ذي لب أن هذه الجماعات كثير منها يؤول أمره إلى الخروج على الأمراء في بلاد الإمرة فيها شرعية، وعلى الحكام في بلاد الإمرة فيها شرعية، وليس هذا فقط، يورث عصبية جاهلية لا منتهى لها، فترى العضو في الجماعة يعادي كل من لم ينتظم معه في الجماعة، والأمير يلقنه الأفكار، أميره في الجماعة يلقنه الأفكار التي فحواها ومضمونها لا تتعاون إلا ما هم مع حزبنا ومع جماعتنا. فهذا الأمر إلى أن فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الرجل الفلاح العامي الذي يأكل من عمل يده، كيف أطالبه بأن يدخل جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب بلا بينة ولا برهان؟ إن مسؤوليتي عنه أن أعلمه دينه وأن أرشده إلى النافع له في دينه وفي دنياه. أما إلزام الأشخاص بدخول جماعات ما أنزل الله بها من سلطان وما أمر باتباع واحد دون الآخر، فذلك يورث قطيعة وتباغضا وعصبيات جاهلية لا حصر لها ولا منتهى لها، ويضيع المسلمون العوام في هذا الباب ضياعا لا حد له، بل قد ينتكس الكثيرون بسبب ذلك. فبلدة تجد فيها جماعة كذا وجماعة كذا، 20 جماعة، يأتي الشاب الذي كان فاسقا بمجرد أن يستقيم فينقض عليه، كل يريده في حزبه. فحزبيات مزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توجع من مثلها أئمتنا القدامى رحمهم الله تعالى، بل والقريبون من التعاصر. فكان الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام رحمه الله تعالى يتوجع توجعا شديدا من المذهبيات التي كانت في زمانه والعصبيات التي كانت في زمانه. كان الصنعاني يقول: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمد فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي فإن يكن هذا ذنب فحبذ به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فبارك الله فيك. نحن والحمد لله في بلاد مسلمة ولله الحمد لا يسوغ لنا أن ننشئ هذه الجماعات بهذا الذي نراه من التعصب المقيت البغيض الذي يعادي كل من لم ينتظم معه في جماعته. كل من لم ينتظم معه في الجماعة يصبون عليه كل ما يستطيعون من الاغتياب والطعن في العرض ومعاداته، كل ذلك لكونه لم ينتظم معهم أو يسعون لتأليف قلبه لخدمة يرونها من وراء تأليف قلبه. فأنصحك بالتآخي مع المسلمين عموما تقبل على كل شخص بقدر طاعته لله، وإن كان فيه حيود نصحته وذكرته. قال تعالى في كتابه الكريم: هو سماكم المسلمين من قبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا لا يمنع أبدا من أن أتعاون مع إخواني المسلمين من أي اتجاه كان فيما يقره الشرع وفيما لا يخالف آية ولا حديثا من كتاب الله عز وجل. فأنصحك بالبعد عن الجماعات، ونجينا للتأصيل الشرعي فما دام هناك حاكم مسلم فما الوجهة التأصيلية الشرعية التي تنبثق من ورائها تلك التحزبات وتلك الجماعات؟ والله الموفق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيكم مولانا؟
الحمد لله.
إني حبك في الله.
حبك الله الذي أحبتنا له.
مولانا، أملك شبكة نت، فهل يجوز أن أوصل لغير المسلمين؟
إذا كنت تساعد على الإثم والعدوان وترون أشياء محرمة فقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان، إذ قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت أمورا دنيوية تحلت كبيع وشراء، كأشياء ينتفع بها في الدنيا، كشركات تريد فتح مواقع لها، فلا بأس في هذه الحال. أما إن كان شر وفساد فلا تفعل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. تفضل.
جزاك الله خيرا علينا على التفاعل المسلمين. يا رب
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
لو سمحت شيخ، انا كنت ساكن في عماره جديده، وانا يعني بعد ما عملت العقد، الاخ اللي هو ماسك اتحاد ملاك العماره فارض علينا ان احنا نعمل وديعه عشان خاطر الصيانه بتاعه العماره. فهو حضرتك قال ان هو حط المبلغ الصيانه في بنك فيصل الاسلامي، بنك اسلامي يعني. فسألت انا بعض الاخوه، قالوا لي لو جاز ان انت ممكن تديله لو هو في بنك اسلامي يعني مفيش مشكله، فدفعت المبلغ حضرتك، فهل يظهر عليا اسم؟
اولا انا لا اوافقك على ان هناك بنك اسلامي في مصر، فلا اعلم بنكا اسلاميا في مصر. لكن ارجع الى اصل المشكله، هناك مدن انشئت او احياء سكنيه انشئت استحدث فيها امر هو محل بحث ولا يزال الامر حاصله، أن القائمين على هذه الأحياء السكنية أو المدن السكنية يريدون تنظيفها، يريدون تنظيف هذه المدن، فيجمعون من كل صاحب شقة مثلا 5,000 جنيه ويضعونها في البنوك كودائع على أن تدير لهم دخلا منه، يعطون أجور عمال النظافة أو إلى غير ذلك مما تستلزم نظافة المكان. فالسؤال هو عن حكم الشخص الذي اشترى شقة، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ أولا وضع البنوك في وضع الأموال في البنوك محرم، وضع الأموال في البنوك محرم أيا كانت تلك البنوك. كم ماذا يصنع الذي اشترى شقة؟ فأقول وبالله التوفيق، إن وجدت سبل أخرى ينصح بها هؤلاء القائمون على هذه المدن السكنية أو الأحياء السكنية الجديدة حيث يتسنى لهم تثمير هذا المال، كان يؤجر مثلا شققا ورعوها، يعني يأخذون من كل شخص مبلغ ويشترون شققا ويأخذون الريع ينظفون به المكان، فهذا أسلم للدين وأحوط للدين، هذا الذي يتعين على المسؤولين عن هذه الشقق وعن المسؤولين عن هذه المدن والأحياء السكنية. أما إذا رفضوا ذلك وأنت قد اشتريت الشقة وألزموك إلزاما بذلك، فأنت حينئذ مضطر والإثم على من ألزمك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
تفضل.
لو سمحت أنا ليش قديم بس.
تفضل.
بس لو ممكن تجيبني على الهواء عشان أنا مش معديش قداميش تلفزيون يعني. السؤال الأول بس، أنا بسأل الشركة عندي مأمنة عليا عاملة بوليس تأمين على الحياة، هي مش باختياري بس أنا ما أعرفش تصرف الصح فيها إيه بعد الوفاة وكده، الورث أعمله فيها إيه. والسؤال الثاني عن البنوك الإسلامية، أنا حاطط فلوسي في بنك مصر مواد إسلامية ومش عارف الفوائد عامل فيها ياخدها ولا عامل فيها إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالأخ يسأل أن شركته التي يعمل فيها اشتركت نيابة عنه في التأمين دون علمه أو دون أن يدفع شيء، فماذا يصنع؟ أقول وبالله التوفيق، في حين استرداد المبلغ إذا أخذت المبلغ الذي تعطيه شركات التأمين بعد، خذ القدر الذي دفعته لك شركتك والباقي تصدق به على سبيل التخلص منه. هذا عن الأول. أما عن الثاني وقد أودع أمواله في البنوك الإسلامية، فأقول العائد من ورائها تخلص منه لفقراء أو مصارف عامة من مصارف المسلمين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ، أول شيء دعي لي أن رب العالمين لا يذرنا فردا وخير الوارثين أنا وزوجي.
نعم.
ادعي لي ان رب العالمين لا يذرنا فردا وهو خير الوارثين انا وزوجي. وثاني شيء يا شيخ، هلا لما يكون في كتب كتاب وتكون المخطوبه ما حكت لخطيبها انها كانت كاتبه كتب كتاب قبله، يعني ما حكت له عن عقد كتب كتاب قبل ما هو يكتب كتابه عليها وعرف بعد كتب الكتاب، بالاضافه انه في مشاكل كتير، هل يفسخ العقد تلقائيا؟
يعني كان في كتب كتاب قبله وطلاق ولا لا؟
سلام عليكم. عفوا،
كان في كتب كتاب وطلاق؟
نعم، هو في كتب كتاب لكنها كانت كتب كتابها وطلقت. وهي لم تخبر الكتب الكتاب الآن، يعني لم تخبر صاحب الشأن الآن، فهل يفسخ العقد تلقائيا؟
لا يفسخ تلقائيا.
سلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت كان عقد زواجها، عقد نكاحها، كتبت كتابها على شخص من الأشخاص وطلقت، فتقدم خاطب لها وهو لا يعلم بالقصة الأولى فتزوجها وعقد عليها، فيتسأل هل لكونه لم يعلم فالعقد الثاني مفسوخ تلقائيا؟ قل ليس بمنفسخ تلقائيا، بل هي زوجة، لكنه حدث شيء خفيف من الغش، فكان يفترض أو عفوا كان يستحب أن يخبر الزوج بذلك، أن يخبر الزوج الجديد بذلك. فإذا أخبر بذلك بعد أن عقد العقد ورفض فتكون قضية ينظرها بعض الصالحين ويقضون فيها بالذي يقرب من الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مفضل حضرتك يا شيخ.
نعم.
احنا مسؤولين عن زكاة ميل، وبتقابلنا حالات يعني الراجل فيها الزوج صاحب البيت بيبقى مدخن، لكن حالته المادية بسيطة محتاج زكاة مال، فاحنا بنبص للأطفال اللي معاه وبنبص للزوجة ان هي ملهاش يعني ذنب في حاجة، فهل ينفع ان احنا مثلا ندفع لهم ايجار، ندفع لهم مية مكسورة عليهم، ندفع لهم نور، ولا ادي مثلا للزوجة وهي تتصرف؟ جزاكم
الله خير. اعيد السؤال لو سمحت.
نعم
اعيد السؤال.
احنا مسؤولين عن زكاة مال.
نعم.
فبتقابلنا حالات يعني محتاجة.
فهمت.
لكن الزوج بيبقى مدخن.
فهمت.
جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كانت الزوجة رشيدة فسلميها مال الزكاة ويتتصرف بما يمليه عليه رشدها ودينها وبما تحتاج إليه من احتياجات، فلست بمسلطة على الإنفاق، لست بمسلطة على الفقير توجهونه حيث تريدي، لأن المال مال الزكاة حق للفقير، فيعطاه الفقير يسلم له ما دام رشيدا ويتصرف. أما إن كان سفيها، كان يكون مثلا يحتسي المخدرات، حينئذ يعطى وليه، يعطى وليه، ولي السفيه إذا لم يكن له ولي قضيت أنت له، قضيت أنت له ما يحتاج إليه من احتياجات، استنبت نفسك في مقام ولي السفيه، جعلت نفسك في مقام ولي السفيه، ومن ثم تصرفت بالذي ترينه نافعا لهذا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت، انا كان انا جوزي شغال في شركة ومتأمن عليه صحيا، يعني لنا تأمين صحي بان احنا بنروح عند دكاترة هم محددينهم لنا او مستشفيات هم محددينها لنا عشان نروح نكشف عندهم بالمجان، مقابل كده بياخدوا مننا استشاري او هم بياخدوا اشتراك شهري بيخصموه هم
تلقائيا. انت مختارة زوجك مختار او مجبر؟
والله هو الموضوع مش متحدد بالتحديد، ممكن في افراد في قلب الاسره، يعني انا وجوزي واولادي، ممكن يكون هو مكبر واحنا مخيرين. انا مش
المجبر. المجبر يغفر الله له، المختار لا انصح بالاشتراك في التامينات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو رفعت الصوت
يا شيخ.
نعم.
لو انا ادركت الركعه بالركوع صار يعني كده الركعه كامله، ولا لازم اكون قرات الفاتحه؟
اكثر العلماء على انك اذا ادركت الامام راكعا احتسبت لك ركعه. اكثر العلماء
نعم
على انك اذا ادركت الامام راكعا حسبت لك ركعة، وذلك لأن صحابيا اسمه أو كنيته أبو بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ودخل في الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة جديدة، فهذا رأي أكثر العلماء. نعم، هناك الإمام البخاري يقول لا تحتسب، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن الأكثرون من العلماء قالوا إن هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يتنزل على الإمام أو على الذي يصلي منفردا، مفهوم؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، في واحد صاحبي. ألو.
مالك؟
في واحد صاحبي حلف يمين بالطلاق إنه السيارة ما بيركبها وركبها بعد 20 يوم. شو هذا؟
أختار القول القائل من أقوال العلماء بأنه يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام ويركب السيارة ولا يقع طلاقه، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بعد إذن سعادتك عايز أسأل بس، هل يكتب على فق عرش الرحمن لو راحت في الدنيا، هل هذا له أصل؟
لا، ليس له أصل. ليس له أصل.
يعني حديث ضعيف ولا ليس له أصل أيضا؟
لا أعلم له سندا أبدا.
أبدا أبدا. طب جزاك الله خير. ويا شيخ بالنسبة برضو لسبحان الملك القدوس بعد صلاة الوتر.
ثابتة. ثابتة وصحيحة.
سؤال آخر يا شيخ بعد إذن حضرتك. في صلاة في سجدة السهو بعد التسليم، هل يسلم مرة أخرى بعد سجدتي السهو؟
لا.
أم لا؟
لا.
لا يسلم؟
عفوا. لا، في تفصيل، في تفصيل بعض الشيء.
طيب، وسؤال أخير وفصل بعد إذن حضرتك.
طيب.
في السفر القصر، ياريت بس القول الراجح، نعرف إن فيه يعني كذا قول، فالقول الراجح بإذن بعد إذن ساعتك للقصر في السفر. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ومد الصوت في الثالثة سبحان الملك القدوس، ثلاثا بعد الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند به صحيح. أما إذا سجد للسهو بعد التسليم إن كان إماما سلم أيضا بعد سجود السهو، لأن الناس به يقتدون، لأن الناس به يقتدون. أما إذا كان منفردا، إذا كان يصلي منفردا، فالمسألة فيها الوجهان للعلماء، أحوطهما أنه يسلم، والله أعلم. أما القصر في السفر مسألة طويلة، كان ينبغي أن الأخ يركز على الجزئية التي يريدها. إن كان يسأل عن الأيام أو عن المسافات أو عن الجمع أو ما يتعلق بذلك، لعله يريد يعاود ويسأل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ما رددت صحيحا
يا شيخ، جزاك الله خير.
ما رددت ردا صحيحا.
التوفيق.
وياكم.
سؤال. والله سؤال يا شيخ، أنا بصلي ظهر الجمعة وقاعد في شغلانة، وكل مرة أصلي ظهر الجمعة بأجي ألقى الشغلانة فيها مسروقة.
نعم.
وما أنا نفرين مع بعض، ممكن أحد يصلي الجمعة وأنا أصلي الجمعة. بس أنت فيدني أنا بالموضوع دويت.
أعد السؤال.
يا شيخ أنا بصلي ظهر الجمعة.
بصلي ظهر الجمعة.
أجي من صلاة الجمعة أجي ألقاه قال أنا قاعد فيه مسروق. أيوة شيخ.
أيوة.
المكان أنا قاعد فيه مسروق، يعني يجوز أن أنا أقعد من الجمعة ولا أصلي أنا الجمعة طول؟
يعني أنت قائم على مكان، إذا ذهبت تصلي الجمعة سرق المكان.
أي نعم.
هكذا دوما؟ دائما؟
على طول والله، يعني بسرق على طول. نعم.
خلاص، إذا كانت الأشياء ستسرق وأنت حارس عليها، أو كان بيتك سيسرق، إذا ذهبت تصلي وهكذا يدوم، فعلى ذلك تسقط عنك الجمعة وصلي ظهرا في بيتك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة.
نعم.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني، ما الحكم في استخدام جهاز اللولب لمنع الحمل؟
للحاجة يجوز إذا كانت هناك حاجة.
طيب ماشي. السؤال الثاني،
إذا كانت هناك حاجة
مؤقتا، يعني
إذا كانت هناك لإتمام الرضاعة مثلا. تفضلي.
خلاص ماشي. طب السؤال الثاني، هل الأم إذا كانت بترضع طفلها ونامت عليه وتوفى الله، فهل هذا يعتبر من قتل الخطأ؟
يدخل في قتل الخطأ عند فريق من أهل العلم.
طب حضرتك بعد ما أقفل بقى جاوبني.
طيب الأم إذا كانت ترضع طفلها فنامت عليه فأماتته مات تحتها هل يدخل في الخطأ؟ نعم يدخل في الخطأ عند فريق من أهل العلم عند فريق من أهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيه لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على زكاة المال. أنا عندي يعني ورثي من والدي وكده بس مش قايلة الزوج عليه فهل ده حرام؟
لا سؤال أعيد السؤال لو سمحت.
أنا عندي أنا والدي متوفي وليا ورث منه بس مش قايلة الزوج عليه.
أن أخفيتي ميراثك عن زوجك؟
مش أخفيت هو جه وكان والدي متوفي وكده فما قلتلوش إن أنا معايا فلوس.
طيب ليس بحرام.
نعم
ليس بحرام عليك لكن الكلام على الزكاة انت تسألين عن الزكاة.
كنت عايزة اسأل بقى على الزكاة ازاي اعرف الزكاة اللي قدامي دوت محتاج فعلا زكاة المال ولا لا
ده
وهل
سؤال
ينفع عادي منها الزوجي ولا لا.
عفوا ده سؤال اخر مستقل. الحمد لله.
نعم
يعني انت سألت الاول عن اخفاء ميراثك عن زوجك.
ايوه
لا بأس ولا اسم عليك.
طيب بالنسبة ازاي
لكن
بالنسبة لزكاة المال
ان شخص ما يحتاج الى زكاة مال اسأل عنه او اوكل من يسأل عنه او من يعطيه اياه.
يعني ما فيش حاجة معينة اسأل عليها؟
لا في العرف السائد يعني كيف نعرف ان شخص فقير العرف السائد يرشدنا الى ذلك.
طب هل ينفع دي منها الزوجي؟
هو فقير؟
ما انا فقير بمعنى ايه يعني؟
اسألك سؤال انا اسألك سؤال الان.
نعم
أنا جئت إليك في بلدك قلت لك يا أم فلان من الفقراء في بلدك لأعطيهم الزكاة سترشديني إلى زوجك؟
لا
خلاص إذن لا تعطيه. السلام عليكم.
شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك سيدنا بالله عليك كنت عايز اسال على حكم التورك في اخر الصلاه فهل هي في الصلاه الثنائيه ولا في الرباعيه فقط؟ يعني في الفجر يجوز ان احنا نجلسها وفي السنه كذلك ماشي. ده سؤال. السؤال الثاني في يعني تجديد المقابر ماشي نظام ماذا نفعل بها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ يسأل عن جلسة التورك بالكاف في الصلاة في التشهد في الصلاة الجلسة على الورك الجلسة على الورك الأيسر ونصب الرجل اليمنى هذا سمى التورك. هناك افتراش هذا الافتراش معلوم أن الشخص يفرش رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى هكذا ويجلس على الرجل اليسرى المفترشة. لكن التورك ينزل باليد على الأرض فيجلس على وركه الأيسر ورجله اليمنى منتصبة. فسؤال الأخ الكريم متى يكون هذا التورك؟ هل في كل تشهد أم في التشهد الأخير أم في التشهد في ماذا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذه المسألة من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها. مسألة جلسة التشهد من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر خاص فيها إنما هي صفات صلاته قد تعددت فنقل عنه أنه كان يتورك نقل عنه أنه كان يفترش نقل عنه أنه كان يتورك أحيانا في الأوسط في الأخير ويتشهد في الأوسط فعدة نقولات نقلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكأن التأليف بينها أن يقال إن النبي فعل هذه أحيانا وفعل تلك أحيانا لذلك تعددت أقوال العلماء في مسألة التورك في الصلاة. فقال أبو حنيفة رحمه الله المذهب الحنفي يفترش مطلقا، يفترش مطلقا، أي ينصب الرجل اليمنى ويفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها. قال مالك قولا مقابلا، قال مالك أو المالكية قولا مقابلا يتورك مطلقا في كل تشهد. فالأحناف قالوا يفترش في كل تشهد، المالكية مقابل يتورك في كل تشهد. أحمد والشافعي اتفق في شيء واختلف في آخر، قال يفترش في الأوسط ويتورك في الأخير، ثم اختلف في جزئية إذا كانت صلاة ثنائية، قال الشافعي يتورك، قال أحمد يفترش. كل هذه الصفات أو إجمال هذه الصفات إجمالية وردت به صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد ثوابت. فلذا يرى الإمام الشافعي وإن كان اختار رأيا أن الأمر في ذلك كله واسع، وهذا لا يخالف حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن كلا من الرواة رأى النبي يصلي بهذا الوضع. فالرسول صلى مئات الآلاف من الصلوات، فنقلت عنه أوضاع متعددة في صفة جلوسه، فالأمر في ذلك واسع. وتلك من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، وإن كنت أجنح إلى أن الأوسط يفترج فيه والأخير يتورك فيه، أما الفجر فالأمر فيه على الوجهين لأهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي يعني في ناس بتقول العلاج بالقرآن الكريم، هل هذا من السنة النبوية؟
العلاج بالقرآن.
أيوه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وسائر جسده، هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده. وقد رقي الذي لدغته العقرب أو الحية، رقي بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله، لم يأخذ 21 حقنة، إنما كانت رقية رقاها بعض، رقى بها بفاتحة الكتاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشفي المريض الملدوغ. وأيضا عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فبعمومه يشمل الأمراض العضوية ويشمل الأمراض النفسية على السواء، بيد أنه يجدر بي ويجدر بإخواني المعالجين أو يجدر عفوا بإخواني الدعاء أن نبين أمرا، ألا وهو أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي له فقه، كما أن الطب العضوي، كما أن الطب المستحدث له فقه، كما أن الصلاة لها فقه والزكاة لها فقه، فالطب النبوي له فقه. ولعلي أعرج عليه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في ثنايا درس أحكام النساء فقه الطب النبوي، لأن أقواما يحملون السنة ما لم تتحمل، في مقابل أقوام آخرين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور فيها تفصيل وتوسط واعتدال إن شاء الله. لعل في جلسة الليلة تناول في مطلعها فقه، شيء من فقه الطب النبوي بإذن الله، والله المستعان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، والدي كان شارى حتة ارض زمان، وفي الراجل اللي جه من ارض جمعية سلمه اداله متر زيادة،
متر من ال من ال
الوقت المتر دون الحج يدفع حقه يعني ولا يتحاسب عليه ازاي؟
ارض جمعية املاك عامة يعني تقصدين؟
وفي
كانت املاك املاك عامة. طيب اذا يخرج قيمة هذا المتر في مصالح عامة للمسلمين، يقدر قيمته الان ويخرج قيمته الان في مصالح عامة للمسلمين.
طب سؤال تاني لو سمحت. اخويا متوفي هل تجوز زكاة المال عليه؟ اخواتي يعني يدوا لاولاد اخويا الصغيرين؟
لا عليه انتهت عليه خلاص، مات. لا زكاة على ميت، حتى قضاء الديون عن الميت من الزكاة ضعفه كثيرون. انا فاهم سؤالك، يعني انت الان تريدين
زكاتنا احنا
تخرجي زكاة مالك لأبناء أخيك.
أي.
هم فقراء؟
أي.
فقراء؟
لا مش فقراء بس يعني هم أولى.
لا هم خطأ. أولى؟ زكاة المال لا تجوز للأيتام الأغنياء. إذا كان اليتيم غنيا، فليس بمصرف لزكاة المال. كفالة الأيتام من الصدقات العامة شيء، وزكوات الأموال شيء. إذا كان الطفل يتيما لكنه غني فليس بمصرف من مصارف زكوات الأموال، لأن اليتم لم يذكر في المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فاليتيم ليس من المصارف الثمانية. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله احنا مبسوطين جدا بمشاهدة رؤياكم الغالية وفتويكم الجميلة، يعني نورتونا والله.
الله ينور بصيرتك
ونورتوا لنا طريق الإسلام.
الله يغفر لنا ولكم أجمعين يا رب.
وجعل الله جعلكم الله قدوة لنا وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
وإياكم وجعلنا وإياكم مقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل.
لو سمحت.
تفضل.
ما حكم الدين في الناس اللي بتاخد عمولة على أي حاجة بيعملوها؟ يعني مثلا واحد تاجر في السوق بيشتري حاجة وبيبيعها لواحد تاني، أو واحد بيسلك لواحد مثلا عدم ممانعة من دولة لدولة بياخد عليها عمولة، إيه حكم الدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالمسألة فيها تفصيل ولا بد، المسألة فيها تفصيل ولا بد من هذا التفصيل، فبحسب الحال تعطى الفتوى المناسبة للحال الموصوفة، وإلا فالجواب إجمالا لا يصح في مثل هذا الموقف والله أعلم. لا هناك تفصيل لا بد منه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
تفضل الشيخ مصطفى.
تفضل.
حياك الله وحفظك الشيخ مصطفى.
وياك تفضل.
لا بأس طهور، شفاك الله وعفاك يا شيخنا.
عفاك تفضل.
بس أنا بتصل بس يعني نوصيك خيرا بفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، حضرتك بتبذل مجهود كبير ربنا يبارك فيك من
الله
يغفر
لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم،
فربنا يا رب يعافيك ويتقبل منك يعني ويحفظك من كل سوء، اللهم امين يا رب العالمين.
بمثل. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ مصطفى العدوي.
نعم تفضل.
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي ومثواك إن شاء الله.
لك بمثل والسمعين والسامعات، اللهم أمين.
معك محمد بن إبراهيم من الجزائر.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته إن شاء الله.
في الفردوس، اللهم أمين، والسمعين والسامعات.
وفقط أود الكتاب الذي أنت بفضل تأليفه أتمنى أن يصلون إلى الجزائر.
ما هو؟
والذي هو بعنوان منكرات كرة القدم.
منكرات كرة القدم.
ولدي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أخ يعاني من بالوسواس، على سبيل المثال يتوضأ يعتقد أو يوسوس لو اشتغل يتوضأ. السؤال الثاني، ما هي الضوابط الشرعية التي ينضبط بها الخطيب مع المؤتمر؟ إنه هناك من يبالغ في هذا الأمر وإلى غير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن وسواس الوضوء، وورد حديث في شأن وسواس الوضوء والناس من الشيطان الوضوء الولهان، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يفعل التعوذ بالله عموما وسؤال الله عز وجل صرف هذا الوسواس والالتزام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. أما عن الخطيب، عن الخاطب مع مخطوبته، فليس من حقه أن يخلو بها، ليس من حقه أن يخلو بها، فامرأة أجنبية ولا زالت ولا يخرج بها، فكل ما ينسحب على المرأة الأجنبية ينسحب على المخطوبة سواء بسواء، إلا أنه يجوز له رؤيتها، تجوز له رؤيتها لخطوبتها. فإذا تمت الخطوبة وركن إليها وركنت إليه، فامرأة أجنبية شأن سائر النسوة الأجنبيات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
تفضل.
شفاك الله يعافيك يا شيخنا.
وياك تفضل
شيخنا. والله يا حضرتك نذكر المسلمين بس بالصيام الليلة القمرية يوم السبت إن شاء الله أولها.
بارك الله.
وسؤال تاني يا شيخنا إن شاء الله، هل علي اسم لو أنا منعت مثلا الزوجة أو مثلا الأولاد أن يروحوا فرح حتى لو أقربهم وكان عندهم بعض المخالفات الشرعية كالموسيقى يعني أو كده؟
كم أعمار الأطفال؟
جزاك الله خير يا شيخ.
كم أعمار الأطفال؟
نعم.
كم أعمار الأطفال؟
الأطفال مثلا يعني مش أطفال، ده يعتبر 9 سنين أو 10 سنين.
لا يمنعهم، لا إثم عليك.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم، مدام في منكرات ومحرمات لا تشارك في المنكرات ولا في المحرمات. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ بعد إذنك، بالنسبة إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التدهن بالزيت.
نعم.
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنه نتدهن بالزيت ونتمسح بالزيت.
التمسح بالزيت؟
نعم، إنه الزيت فيه حديث أنا سمعته يعني إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالزيت بشربه يعني ونتمسح.
لا في حديث، هناك حديث فقط في الباب الذي أعلمه، كل الزيت ودهنوا به.
نعم.
فإنه يخرج من شجرة مباركة.
صحيح هذا الحديث.
هذا الحديث يعني في سنده ضعف يسير، والبعض يجبر هذا الضعف، لكنه يخص بزيت الزيتون.
نعم.
قوله من شجرة مباركة، وقوله نعم. تعالى في كتابه الكريم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الآية.
نعم.
فالبعض تغاضى عن الضعف الخفيف الذي في متن الحديث.
لا
كل
لا
الزيت والدين به، فإنه يخرج من شجرة مباركة، لأن الآية بنفسها تعطي مدلول الحديث، والله أعلم.
سؤال ثاني بعد
هذا خاص بزيت الزيتون.
نعم. بعد إذنك سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للزوجة يعني إذا الأخ أجا مثلا لعندي مثلا وخرجت أنه مكشوفة الوجه ولكن بحجاب، مكشوفة الوجه والكفين، هل يجوز؟
نعم نعم.
انه تخرج امام الاخ مثلا او قدام امام عمي مثلا مكشوفه الوجه، هل
يعني هي في الاصل مغطيه الوجه والكفين؟
نعم، بالاصل مغطيه الوجه
وتكشف والكفين. امام اخيك او عمك؟
ايوه.
لا يجوز.
لا يجوز.
الحمو الموت.
الحمو لا يجوز
يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، كان زوجي اشترى محل بنية ان هو يتاجر فيه، بتاعه هو لي يعني يشتغل فيه هو.
نعم.
بعدين حصل اتزنق وكده أجره. فأجره بعدين المهم اللي أجره منه دلوقتي جه عليه غرامة 20,000 جنيه سرقة تيار كهربي. جوزي يدفع فيهم؟ يعني هو بيقول انت
بتتكلم
معايا لان انت قلت لي خد من العداد وده عداد انشائي او تجاري وهو سرق كهرباء، يعني هو اللي سرق
يعني
كهرباء، فهل زوجي يدفع معاه؟
لما جاء المستأجر يستأجر منكم سألكم عن الكهرباء بماذا أجاب الزوج؟
قال له ان البيت العمارة كلها منها لسه جديدة ما فيهاش غير عداد تجاري، فانت خد منه وصلة
على كل
بيها وهتدفع. صاحب العمارة قال له ان المحل هيدفع اتنين والشقة هتدفع واحد، فاتفقوا على كده. فبعد كده اتضح ان هو خد سلك من ورا العداد، فبتوع شركة الكهرباء عملوا عليه غرامة 20,000 جنيه. فالمفروض ان هو دلوقتي بيكلم زوجي ان هو يدفع معايا في الغرامة
لا
دي.
عفوا اعتذر، لان هذه قضية ينبغي ان نستمع فيها الطرفين بإسهاب اكثر من الذي ذكرتيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا ابو عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عندي سؤال.
تفضل.
ما رأي فضيلتكم بقول احد الدعاة بدعة تجمع الامة خير من سنة تفرق الامة؟
هذا كلام باطل، لان الله لما امر بالاعتصام الله سبحانه لما امر بالاعتصام والاتحاد والاجتماع قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس اي اعتصام، انما اعتصام بحبل الله جميعا، اعتصام بحبل الله القرآن سنة رسول الله بعهد الله الذي عهده إلينا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كنت بسأل حضرتك، كنت قلت لي قبل كده ان يجوز للمرأة ان لو في حالة قدرة على الصلاة وهي واقفة حتى لو في اجانب رجال اجانب تصلي.
نعم.
دلوقتي زوجي بيقول لي لا ما ينفعش.
من اين اتى بما ينفعش؟
فهل انا بقى يعني
لا زوجك مخطئ. اذا كان الصلاة فريضة تلزمي الزاما ان تصليها قائمة. القيام مع القدرة وركن بالاجماع في الفرائض، اما طبعا للمستطيع، اما المعذور المريض شيء اخر. أما النوافل فممكن أن تصليها وأنت جالسة، أما الفريضة فلا يجوز الجلوس، لا يجوز الجلوس في صلاة الفريضة مع القدرة بالإجماع. السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا عندك؟ تفضل. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي.
والله لو سمحت، انا عندي ابن يعني، وبعدين يعني في العلاج كريت بيه كتير قوي، وبعدين دلوقتي بالقران يعني يعني على طول يعني كده ومعمول، والقران يعني مش جايبه، بقول له لمسك ايه؟ واحده عشقاه، ولا عارف يشتغل ولا عارف اي حاجه.
وحبيبتي يا اختي الكريمه، يعني الله يحفظك. اسمعي، ارقي نفسك، ارقي ولدك.
نعم.
ارقي ولد، الولد يصلي؟
بيصلي.
خلاص ارقي نفسه، واعلمي ان الذي يكشف الضره هو الله.
طيب ما هو يا شيخ كل ما يروح لحد يقول لك هنطلعها.
يا اختي الكريمه، هذا الكلام يا اختي يزول ويذهب باذن الله ثم بقراءه القران. اقراي، اجعل ابنك يرقي نفسه بصورة قل الله أحد والمعوذتين، ويدفل في يده ويمسح رأسه وجسده 3 مرات، ويقرأ سورة البقرة مع الدعاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. ولا تذهبي بابنك هنا ولا هنا. بارك الله فيك، معك العلاج تنزيل من حكيم حميد. بارك الله فيك. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لي سؤال لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
انا كنت اتناقشت انا وزوجتي فقلت لها على الصلاة الثلاثة من صراحة بتابويا، ولو رحتي تبقى ما اتكيش على ذمتي، فانا كنت بحلف بنية التهديد، ما حكم ذلك؟
كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، 10 وجبات ل10 مساكين، إن عجزت صم 3 أيام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا دخلت عيالي الأزهر هربا من الفساد اللي في التعليم العالي اللي في التعليم العام. فالبنت معايا في السنة تانية اعدادي واللي في منهج الازهر يعرفوا الكلام ده، فوجئت ان ايوه ايه فيهم درس عندهم عن معاوية رضي الله عنه انه انسان ظالم وانه طب الواحد يعمل ايه في الحاجة. وبعدين سألتني اسئلة كتيرة ما عرفتش ارد عليها لان انا ما عنديش معلومة كافية ولا سليمة عشان ابلغها لها.
ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله ينظر الامر ويعالج بالطريقة التي تقرب الجميع من الله إن شاء الله. لكن إذا كانت هذه الجزئية فلأخي الشيخ المقدام الحضري حفظه الله تعالى درس يتكلم فيه عن هذا الباب الذي سألت فيه، ولعلك تتابعينه إن شاء الله. السلام عليكم. هذا وقد أشرف الوقت على الانتهاء، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يعينهم على أداء رسالتهم التي أوجبها الله عليهم، وأن يعينهم كذلك على الفضل بعد فعل الواجب. أسأل الله أن يجعلها قناة مباركة دائما وأبدا، ولا يأخذ أهلها في الله لومة اللائمين. اللهم أمين، اللهم أمين. أهيب بإخواني بارك الله فيهم أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ويتزودوا منهما، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وقل رب زدني علما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كله فضلا عن قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأقبلوا يا بارك الله فيكم على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، انهلوا منهما وتزودوا هذا، ولا تغفلوا أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، وذلك امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك في هذا الصدد لا يخفى عليكم أن ذكر الله طمأنينة للقلوب وترطيب للأفواه والألسن، وكذلك تقوية للبدن، وكذلك من أعظم أسباب تنزل الملائكة الإكثار من ذكر الله، وكذلك به تخنص الشياطين وتتنزل الرحمات وترتفع الدرجات، وربنا يذكرنا في من عنده إذا نحن ذكرناه. هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل والجميل، فنسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم. اذكروا قول ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا تنسوا دائما وأبدا الاستغفار، فبه تدفع المصائب والبلايا، وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطايا، وبه تستدر الأرزاق ويرضى عنا ربنا، إذ الله قال فاستغفروني أغفر لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.